أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في التنبيه الخامس من تنبيهات قاعدة حفظ النظام وحرمة الإخلال به، وهي معقودة لبعض المسائل الهامة المرتبطة بالأمن العام في البلاد الإسلامية أو للمسلمين ولو عاشوا في بلاد غير إسلامية. المسألة الأولى، لا شك ولا ريب في أن الحفاظ على الدولة الإسلامية وكيانها يعد من أهم الأمور الدينية، ذلك أن الدولة والولاية هي حافظة أحكام الدين والنفوس والأعراض والأموال. إذ معنى الدولة في النظام الإسلامي هو الكيان الحافظ لحرمات الله عز وجل، سواء كانت أحكاما دينية أو المحترمات في الدين. فلا شك ولا ريب أن هذه الحاضنة والحاضرة تعد من أهم الأحكام الشرعية لأنها حافظتهن والدليل عليهن، كما قلت في روايات مباني الإسلام، في بعض روايات مباني الإسلام، حيث جعلت الولاية، وكان الحديث عن الولاية بالمعنى العملي لا بالمعنى المعرفي والمعنوي، أهم من الصلاة والصوم وإلى آخره. وعللت في بعض هذه الروايات بأنها هي الحافظة لهذه الأحكام الشرعية، لأنه بدونها لا يمكن إقامتها بالمعنى الكامل والصحيح والدقيق للكلمة. من هنا يمكن القول بأن حفظ النظام الإسلامي والكيان الإسلامي الذي يشكل المقدمة الضرورية لحفظ كل الحرمات والمحترمات يعد أهم الواجبات على الإطلاق من هذه الجهة. وعلى هذا الأساس لا بد أن يؤسس البحث في الفروع القادمة. وإذا أردنا أن نصوغ هذا الكلام بصياغة فنية صناعية، يمكن أن نصوغه على أساس أهمية المحتمل، ذلك أننا سنواجه في سبيل حفظ هذا الكيان حالات لا يوجد لها في المنصوص والمأثور النقلي نصوص خاصة بها، فلا بد أن نقايس بين أهمية المحتمل بدرجته العالية وبين الاحتمالات التي تطرأ والتي إن لم نعتني بها قد تفضي إلى خطر على هذا المحتمل الهام بدرجة عالية جدا من الأهمية. فهنا يدخل البحث إلى عالم الملاكات وأهمية الملاكات فيما يرتبط بباب التزاحم بين حفظ كيان الدولة الإسلامية التي بها حفظ كل شيء في الإسلام تقريبا، وبين ما يلزم من هتك لبعض الخصوصيات في سبيل التحفظ على هذا الكيان الهام. ولا أخفي هنا أن الباحث الفقيه إذا أراد أن يستنبط أحكام هذه المسائل فإنه لن يجد في الغالب نصوصا وبالأخص في دائرة الصحيح والمعتبر لدرجة معتد بها في هذه المجالات، فلا بد وأن ينطلق من الضوابط والقواعد العامة. ذلك أن هذه التفاصيل لم تكن مطروحة على بساط البحث العلمي، والكثير منها لم يكن مطروحا حتى على مستوى الابتلاء العملي في ذلك الوقت في البلد الإسلامي والبلاد الإسلامية، إذ في الحقبة التي كان فيها الحكم النبوي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان التهديد الأعظم من الأعداء من الكفار. هنا لا تطرح المسألة بحساسية فقهية كما هو واضح، إذ هم مهتوكون على كل حال بكفرهم ولكفر. حساسية الموقف تتجلى فيما لو أردنا أن نطبق أمثال هذه الأحكام من التنصت والتجسس وإلى ما هنالك من القضايا التي هي مقدمة لحفظ الأمن العام أو للتحرز من وقوع خلل في الأمن العام في النظام الإسلامي، فقد نحتاج إلى تجسس أو شيء من هذا القبيل حتى في داخل البيئة الإسلامية في النظام الإسلامي. وهنا بطبيعة الحال ليس لدينا إلا احتمال الإضرار، بينما في المقابل لدينا حرمة التجسس التي هي حرمة فعلية ما لم يرفعها رافع كما هو واضح، ولدينا قوة محتمل وهو حفظ الكيان والدولة الإسلامية والنفوس المحترمة وإلى ما هنالك. فالفقيه يواجه مشكلة من جهة الحديث في تسييل الفكرة والخط العريض على مستوى الوقائع التي قد يواجهها العاملون في حقول الأمن العام، سواء القوات المسلحة المخولة حفظ الأمن العام والنظام العام أو القوى الأمنية بمعنى الأمن للكلمة المخولة جمع المعلومات والتحقيق والتدقيق والمراقبة والتجسس وإلى ما هنالك. ومما يؤسف له أنه حتى في عصرنا الحاضر لم تبحث هذه المسائل بشكل فقهي طبقا للموازين الفقهية، غاية ما عندنا شذرات من وحي الحاجة. يعني كان أجهزة الأمن مثلا في الجمهورية الإسلامية يبتلون ببعض الأمور فيستفتون من السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه أو من الإمام الخميني حفظه الله، هذا غاية ما هو موجود لدينا بشكل يعني معتد به فقهيا. شيخ ريشاي كان وزير أمن بس أبحاث فقهية ما عنده، جمع بس روايات وآيات، ولا يوجد أهم منه الشيخ علي الدعموش تحت نظر السيد جعفر مرتضى كتب موسوعة من مجلدات ثلاثة وفي تجميع مادة ما فيها أي تحليل، وغالبها أيضا مادة من السيرة والتاريخ يعني مش نصوص من المصادر الأصلية الفقهية. يعني بعض المجريات والله في بعض الحروب كيف النبي بعث واحد مثلا عين ربيئة أو نصب على مدخل المدينة، أكثرها أمور عامة ما بتفيد بالبحوث اللي فيها مداقة فقهية، وإلا خير إن شاء الله ينصب عينا، هذا مش تجسس على أحد، ينصب عينا على المدينة لكي لا ينفذ عدو، هذا حفظ الثغور في الحقيقة كما هو واضح. وإذا جاء غريب مثلا يتتبعونه لأنه من الكفار فيخشون أن يأتي فيعرفون إلى أين أتى وإلى ما هناك. هذه أمور بسيطة يعني بهذا المقدار. أو أنه مذكور في مواد كثيرة في نقل الرسائل والتوقيعات وكيف كانت تنقل في جراب السمن أو كيف كانت تنقل في خابية الزيت أو قراب السيف أو يعني معلومات عامة مش أو ذاك الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين ومعه شخصان إلى امرأة طال معها كتاب لعله بالوحي علم أن معها كتاب بالعلم اللدني الإلهي القرطاني فهددت بنزع ثيابها وإلا وعما مش وارد بنص صحيح نحن حتى نقول بجوز نزع الثياب فبجوز أصلا مش وارد من طرق الإمامية على ما ببالي نصا من مصادرها. فالمهم هو البحث بالخط العريض وإلا الفروع تكثر إذا أحب أن يبحث كله فرع الفرع من الواضح. وإذا استحقت البحث فهي تستحق في محلها في فقه الأمن لكن نحن لسنا بصدده الآن. الآن كلامنا بس في جهة مقدار ما يخولنا قاعدة حفظ النظام العام لحفظ الأحكام الشرعية والمحترمات في الدين فيما يرتبط بالأمن العام في هذه الأمور. أقول هنا ندخل إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية التجسس موضوعا وحكما. التجسس على مستوى الموضوع واضح أن المراد منه هو التفتيش عن خصوصيات الآخرين. وفي اللغة يذكر التجسس والتحسس وقيل كلاهما بمعنى يعني واحد. وقيل إن التجسس في التحسس لما يسوء والتحسس في التجسس لما يحسن. وقيل إنه غلب على ذلك وإلا في أصل اللغة كلاهما بمعنى واحد. مش مهم هذا البحث وإلا استعمل التجسس في موارد حسنة بكثرة في النصوص الدينية والتحسس استعمل في الطرفين. الجسس هو الحركة الخفيفة الخفية أي
تكون من الداخل الثاني تكون من الخارج.
ممكن يكون تحسس نفس الشيء
تحسس الشيء تجي يعني
تلمسه بهدوء مو بقوة أي تقريبا معنى متقارب جدا أي. وأما في محل الباحث فواضح كلاهما تفتيش عن خفايا الآخرين يراد منه في المقام. وواضح جدا أن المحترم في الدين لا يجوز التجسس عليه في الأمور التي تسوء. وواضح أنه يجوز إذا كان الأمر لا يتضمن كشف خصوصيته التي تسيء له إذا كان الأمر لنفعه كما لو تجسست عن وضعه المالي في سياق أن أساعده مثلا. واضح أنه لا تشمل أدلة التحريم. ما هي أدلة حرمة التجسس للإنسان؟ هذا على كل حال في محله يبحث مش هو. واضح جدا أنه في حد نفسه من المحرمات نصا وفتوى حتى لو لم أفضحه أمام الآخرين. أنا أفضح خصوصيته أمام نفسي في حد نفسها مما لا تجوز. الاطلاع على خفاياه لا يجوز.
هذا لمؤمن حسن
ها؟
الروايات للمؤمن حسن هذا عام جميعا.
لا لا للمؤمن للمحترم في الدين نعم بلا شك ولا غير. أما من لا احترام له في الدين كالعدو واضح أنه مهتوك لا يجوز لا
تشمله الأدلة ويجوز التجسس عليه، هذا في القضايا الشخصية. ومن الواضح جدا أن التجسس على العدو في القضايا العامة كما في الحروب كما في النفوذ إليه لتسهيل عملية فتح البلد الكافر في الجهاد الابتدائي مثلا، أو التجسس على أنماطه، بات في عصرنا نوع من الحروب أصلا كما هو واضح. أصلا تبطل حرب طويلة عريضة إذا كشفت الخطة أنت وتكشفها بأي شيء بالتجسس، إما بالدخول إلى الأنظمة الحديثة أو تخريبها أو إلى ما هنالك. مقدمة تجسس، وإلا إذا ما تجسست كيف تقدر تخرب له مثلا نظام الكمبيوتر والإنترنت أو تنفذ إلى موقع وزارة الدفاع وموقع وزارة الأمن. بالنسبة لشخصي أي نفس المشكلة، صحيح نفس الكلام، هو الكلام كالكلام في الغيبة طبعا، بس مو ما إلى احترام مطلقا، يعني في تفصيل، مثلا أعراضهم لها احترام، أموالهم لها احترام، أنفسهم لها احترام، حقوق الأخوة في الدين غير ثابتة له بهذا المعنى. فكل يخضع لدليل. فلا شك ولا ريب في أنه لا نواجه مشكلة فقهية في مقام التجسس والتحسس عن العدو، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى وبطريقة أولى يكون فيه التحرز لحفظ كيان المسلمين ودولة المسلمين وأهداف المسلمين وأنفس وأعراض المسلمين وأموال المسلمين، هذا واضح. إنما الكلام، كل الكلام في التجسس على إنسان هو في نفسه محترم في الدين، أخوا من المؤمنين، خلينا هيك، أخ من المؤمنين، من الواضح أن الحكم الشرعي الأولي أنه لا يجوز التجسس عليه. وحفظ النظام من جهة أخرى، ولهذا فرضيتان أساسيتان عريضتان. الفرضية الأولى أن نعلم أن هذا الشخص يعمل لصالح جهاز أمني وهو إنسان فاسق يتجسس على الدولة الإسلامية، ولا نستطيع محاكمته، لا نستطيع كذا، أو لأنه يعيش أصلا هناك في بلادهم ويتجسس على الدولة الإسلامية بتقنيات وأساليب حديثة. هنا لا كلام في أنه علمنا أنه مظنة الخطر على الدولة الإسلامية، ويتوقف كشف أحابيله وطرقه على التجسس عليه. لا نواجه مشكلة هنا من الواضح، لأن الموضوع محقق كما هو واضح، وواضح جدا حتى لو كان هو كما هي العادة غير متجاهر لفسقه، حرمته محفوظة من جهة الحرمات العامة، لكن هو محقق أنه مظنة الإضرار بالدولة الإسلامية، مش احتمال. ومن الواضح جدا أن أهمية المحتمل والملاك فيما يرتبط بحفظ الكيان الإسلامي والدولة الإسلامية والنفوس المحترمة فيها، من الواضح جدا أنها أهم وأهم بكثير، ويرجح هذا الجانب على ذاك الجانب كما هو واضح، خصوصا وأننا نحن لا نفتضحه أمام الملأ العام. نحن في الحقيقة لا نتجسس أيضا عن خصوصياته الشخصية، بل نتجسس عما يرتبط بما يشكله من خطر علينا، وقد نطلع عرضا على بعض الأمور التي ليست مقصودة لنا، وقد لا نعلم أننا سنطلع عليها، وفي بعض الحالات ليش نعلم أننا سنطلع على بعض المحرمات، كما لو كان التجسس عليه من خلال تسليط منظار إلى غرف بيته أو زرع كاميرات أو إلى ما هنالك. طبعا بطبيعة الحال هنا أيضا لا بد من التدرج في التجسس عليه بما يكون لازما وضروريا، مش بالمعنى الوسوسي، وهذا يخضع لتشخيص الموضوع. فلا يجوز لنا أن نتجسس عليه بما يكتفى بما هو أقل منه، خصوصا إذا لازم كشف ما هو محترم فيه مثل الأمور العائلية أو إلى آخره،
أو خصوصياته التي هي محترمة في حد نفسها.
ولا يمكن أن ننظر إليه نظرة سطحية، يعني أن هذا صار عدوا للدين وانتهت القضية. لا، هو على كل حال في الخط العريض مؤمن وله حرمة أهل الإيمان. غاية ما هنالك هو فاسق وبأمر خطير يفسق، فلا بد أن تقدم له بقدره،
خصوصا أن عنوان المتجاهر لا يصدق عليه ما دام هو عمله سري وليس ظاهريا علنيا. فنحن نتعامل معه بقدر ما يشكل خطرا ولو احتماليا، طبعا الموضوع محقق لكن خطره احتمالي، خطر النفوذ على الدولة الإسلامية من خلال محاولاته، هذا واضح تقريبا. إنما الكلام في الفرضية الثانية، في الحالة الثانية، وهي ما لو احتملنا أنه يتجسس، وهذا قد يكثر الابتلاء به جدا. كيف يكثر الابتلاء به؟ يكثر الابتلاء به في مجتمع يحاول الأعداء أن ينشئوا فيه خلايا نائمة تجسسية وإلى ما هنالك، وهذا موجود في كل بلاد المسلمين الآن، بل في كل بلاد العالم وبكثرة كافرة، موجود في بلادنا بشكل أكبر كما هو واضح، لأن يعني بقية البلاد لديها أجهزة أمنية قوية تمنع من النفوذ إلى خصوصياتها وخصوصيات مسؤوليها وأفرادها، بما يقل في مثل بلادنا العربية والإسلامية، خصوصا البلاد التي شغلها العدو بالاحتلال لمدة معينة فأنشأ فيها مثل هذه الخلايا في زمن المهلة له. فشخص هو متدين في الظاهر، يصلي، يصوم، منتسب إلى جهة إيمانية، قد يكون إما الدولة أو بعض دوائرها أو بعض أحزابها الإسلامية، ونحن نحتمل لبعض الشواهد والقرائن غير الموجبة للوثوق والاطمئنان، نحتمل أنه يتجسس، أو نحتمل أنه يريد أن يقوم بعمل تخريبي. وأمثال هذه الأمور، نحتمل أنه يريد أن يدخل وينفذ إلى مثلا المواقع الاقتصادية في البنوك ويخربها، لمجرد الاحتمال نحن نبدأ بالتجسس عليه. هنا حرمة التجسس في حد نفسها حرمة قائمة، لأن المفروض أن الموضوع محقق في الظاهر، والظاهر حجة، وقد يكون هو في السابق قطعا محرز التدين 100%، ونشك أنه انحرف شيئا فشيئا، لديه بعض الحركات، بعض شكلت عندنا احتمال، وفي المقابل يوجد خطر محتمل منه على الدولة أو بعض أفرادها أو بعض مؤسساتها، والخطر المحتمل قد يكون خطر اقتصادي، قد يكون خطر أمني، قد يكون خطر معلوماتي فقط. فهنا يطرح البحث يا أخوان أن لدينا حرمة تجسس عليه محققة، هو مشمول لحرمة تجسس في حد نفسه من جهة كونه من المؤمنين، ولدينا الخوف على النظام الإسلامي، وهذا مش درجة واحدة، مش إلا إسقاط الدولة، يعني على دائرة من دوائرها، مؤسسة من مؤسساتها، شأن من شؤونها. فما بين جواز أو وجوب، جواز بالمعنى الأعم محتمل من هذا الطرف، وبين حرمة محققة من هذا الطرف، هون رح يصير تزاحم بين واجب، بين حرام ومحتمل الوجوب، ها واقعا. لأن التجسس عليه هنا مقدمة احتمالية وليس مقدمة قطعية. فتعبير البعض ربما في تساؤل، مش في بحث، ما شفت أبحاث أصلاً بهذا الموضوع، بأنه مقدمة واجب تزاحم حراما نفسيا. لا، مش هكذا، لأنها هي مش معلومة أنها مقدمة واجب، يحتمل أن تكون مقدمة واجب، خصوصا إذا قلنا أن مقدمة الواجب حتى تكون واجبة لابد أن تكون علة تامة. من الواضح هنا أنه ليس علة تامة، علة احتمالية، وقد نتجسس عليه وأيضا لا نصل إلى نتيجة. يعني أصل الموضوع احتمالي والوصول إلى النتيجة احتمالي. يعني قد يكون ذكي جدا ومخترق أنظمته، وقد يكون ما عنده هكذا شيء ونتجسس عليه. طبعا التجسس درجات يا إخوان، مرة من رعبه بالعمل، مرة من رعب الكمبيوتر، مرة نزرع له كاميرات في بيته، مرة نحط له سماعات في التليفون، مرة نتنصت على مكالماته، مرة إلى آخره. واضح في هذه الخصوصية بدرجة كبيرة كما هو واضح، وواضح التجسس في هذا الأمر. فهنا ما هو الموقف؟ من الواضح يا إخوان أن الاحتمال هنا مهما كان ضعيفا، بس طبعا ضمن حدود عقلائية لازم يكون، مش واحد بالألف. الاحتمال مهما كان ضعيفا مما يعتنى به كثيرا لخطورة ما يترتب عليه لو كان مصيبا للواقع. يعني 5% هنا يعتنى بها. بدرجة عالية جدا. فهنا لا يوجد لدينا يا إخوان إلا المحاسبة فيما بين الخطورة المحتملة منه وما يشكله من خطر من جهة، وحرمته الشخصية من جهة أخرى. يعني ما أن غير حرمته الشخصية في المقابل قد تهتك، غير هيك ما فيه، ورح تهتك كمان أمام الخواص، مش أوام عوام من الناس بحيث ما افتضحه بين الناس. ومرات نحن مضطرين لفضيحته بين الناس إذا كان له موقعية اجتماعية معينة بحيث يشكل خطر على الناس، ولا نستطيع أن نحفظ الكيان إلا إذا فضح أمره وانكشف أمام الناس. يكون له حثية اجتماعية كبيرة والناس توثق فيه، ومضطر الأمن أن يهتك خصوصيته أمام الناس بالأدلة والأمور التي وصل إليها بشكل قطعي حتى لا يكون مفسدا في النظام العام. أيضا هذه قد نصل إليه. عم أقول المفردات ما بتنحصر يا إخوان بالتجسس فقط، وخطره أيضا ما بينحصر بتجسسه علينا فقط. يعني هو شخصية علمائية أو سياسية أو اجتماعية ولها شأن في المجتمع، وهي تعمل لصالح العدو. إذا بقي احتمال قطعا لا يجوز لنا أن نهتكه في الملأ العام. قد يجوز لنا أن نتجسس عليه بما ينحفظ به النظام منه، ولكن لا يجوز فضحه لمجرد الاحتمال. لكن إذا انتهينا إلى أنه كذلك، حتى لو كان متخفي هنا، مش متجاهر بالفسق، ويعمل بالسر لصالح العدو، ويتلقى مقابل أموال أو مقابل جاه أو مقابل أي شيء، يتوقف حفظ النظام على فضحه، فتدور الأمر بين حيثية الشخصية بالعنوان الأول، وهو مش متجاهر، ما بيجوز هذا خصوصيته من هذه الجهة، ومن هذه الجهة يوجد حفظ النظام، يتزاحم الأمر بينهم. من الواضح جدا في هكذا قضايا يا إخوان أن القضية لا تخضع للتكافؤ في الاحتمال، بل لابد أن نلحظ من هذه الجهة أهمية المحتمل، ومن تلك الجهة كون الاحتمال احتمال عقلائي. فإذا كان متعلق الاحتمال هناك أمور خطيرة، متجسس على أمور خطيرة، أو احتمال كونه متجسسا على أمور خطيرة، من الواضح جدا أن التزاحم يحصل مش بين مقدمة وغير مقدمة، التزاحم يحصل بين حفظ النظام الذي يدعونا إلى التحصين حتى من مثل هذه الاحتمالات، وبين حرمته الشخصية في الحقيقة في هذا الظرف، في ظرف كونه احتمالاً يهدد كيان الدولة الإسلامية أو دائرة من دوائرها الأمنية الهامة أو إلى ما هنالك. ولا شك ولا ريب أنه هنا في غالب الاحتمالات لا يكون هنالك أدنى شك في أن الرجحان الواضح لجهة حفظ النظام، وإن لزم هتك خصوصية الشخص أمام فرد من المسلمين أو جهاز من المسلمين متدين ومبني بناء دينيا دقيقا بحيث لا يكشف هذه الأمور أمام الآخرين، لأنه واضح جواز تجسسهم شيء وجواز الكشف الأمور أمام الآخرين شيء آخر كما هو واضح. فيجب عليهم التقيد بما ينحفظ به النظام العام. نعم إذا وصلوا إلى نتيجة وتوقف حفظ النظام من جديد على هتكه في الملأ العام كما لو كان رئيس جمهورية، ما ممكن، ما ممكن التخلص من وضعه والناس انتخبوه واختاروه إلا أن سطروا في أعين الناس. فهنا أيضا بالعنوان الأول ما بيجوز لأنه مش متجاهر بالفسق، بس عندما تزاحم الأمر بين حفظ كيان الدولة الإسلامية وبين خصوصيته الشخصية، ولو كان فاسقا هو ثبت لدينا بعد أن تحسسنا وتجسسنا عليه، ثبتت النتيجة من الواضح جدا أنه في مثل هذه الحالة أيضا ترجح أهمية النظام العام على حرمة الشخص، خصوصا أنه هو هاتك حرمته فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إنسان فاسق وقد يكون من هاتك حرمته في أعظم الفسق، لكن على كل حال غير متجاهر. فمن هنا الحرمة بالعنوان الأولي لولا مزاحمتها لي قضية حفظ النظام العام وكونه يشكل خطر الإخلال بهذا النظام العام لما جاز هتكه. ولذلك في المحرمات الشخصية حتى لو كان يزني بمحصنة لا يجوز هتكه كما هو واضح إذا كان في السر وفيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا تقريبا إثارات عامة يا إخوان، وإلا التفصيل كثيرا في الفروع يكثر، وإن كانت مهمة جدا يعني في حد نفسها في محلها، ويكثر الابتلاء بها. وما يؤسف له يا إخوان حقيقة يعني أن هذه الأمور إلى الآن غير محسوم أمرها، غير محسوم أمرها بين المتدينين. يعني حتى الإخوة الذين يعملون في أمثال هذه الأجهزة إلى الآن ما عندهم شيء فقهي يركنون إليه بالمعنى الدقيق والصحيح للكلمة. مش بس في لبنان أتكلم يا إخوان، أنا تتبعت هذا الموضوع في الجمهورية الإسلامية، دوائر مختصة بهذه الأمور كانوا يعانون، ويصرح مسؤولون كبار بينهم أنهم يعانون من بيان الحدود والضوابط الفقهية لهذه الأمور. طبعا القضية مش بس هون يا إخوان، تطرح القضية على صعيد ثاني كمان. مثلا في المؤسسات الحكومية يوجد مسؤول التفتيش، قديش هذا من له صلاحية تفتيش؟ تدخل تحت الضابطة نفسها، ومرات بيكونش القضية خطر على الدولة، هو بده يفتش عنه ويجسس عليه إذا عم بيأثر بوظائفه. هوني شوية بيبهت اللون. كيف؟ إنه احتمال التقصير مش هالاحتمال خطير جدا، وهذا حفظ كمالي للنظام العام صح التعبير. أنا ما بحتمل أن فلان والله، بس أحتمل أنه والله بحيلك ولا يعطي العمل وقته الكافي والكامل، احتمال فقط. وهذا معمول به في المؤسسات الحكومية في الجمهورية الإسلامية، وقد يكون معمول به في مؤسسات الإسلامية
بعض
أي؟ لا، هذا إذا متفق عليه في الجملة أو متبانى عليه. أي فإذا كان عرف في الحوزة والأستاذ موطن نفسه عليه أنا ما عاد تجسس، يعني صار نوعا من يعني هو موافق إجمالا. عندما دخل إلى التدريس في حوزة تعمل على هذا الأساس أو في مؤسسة تعمل على موطن نفسه على هذا، ما في مشكلة. لكن الكلام لا، أنه يترك لمسؤول التفتيش أن يعتمد الأساليب التي يريدها. يعني هو المجرد انه بيحكي لانه بيحكي على التليفون كثير مثلا بحط له جهاز قناص صوت على التليفون وقد يفضح له خصوصياته بين الذهب. مش واضح هذا بيجوز، واضح انه ما بيجوز، بيعتمد اساليب اخرى بمقدار لا يكون فيه مثل هذه الحرمه، يعني ما فيها نفوذ لخصوصيته. مثل ما لو بخلي موظف عادي وهمي مثلا يقعد معه بالغرفه يشوف اذا بيأثر بوجبته مثلا، قد يكون اسهل بكثير من انك انت تزرع له في التليفون وتسمع لك شو المكالمه في خصوصيه ترتبط بعرضه، ترتبط بعلاقاته الخاصه التي لا يريد للاخرين ان يطلعوا عليها الى ما هنالك كما هو واضح. قضية ما تنضبط على مستوى المفردات، يعني مفرداتها كثيرة وكثيرة جدا في هذه المجالات. بقيت بقية إن شاء الله في الجلسة الثانية نتعرض لها باختصار. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.